الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. ما زلنا في بيان نظرية البشرية الوحي أو بشرية القرآن. قلنا أن هناك مدرسة وهي المدرسة التنويرية. تعتقد هذه المدرسة التنويرية بالأصول الأربع. الأصل الأول أن الوحي لون من ألوان الإلهام، ولا فرق بين الوحي وبين الإلهام. الأمر الثاني، قد شبه عملية الوحي بتشبيه الإبداعات الشعرية مع الالتفات إلى أن هذا الإبداع له مراتب، أدنى مراتبه المرتبة الشعرية، وله مراتب أعلى مراتبه الوحي. الأمر الثالث، الأصل الثالث، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له لمسة فاعلية في دائرة الوحي. هذا الأصل الثالث. الأصل الرابع وهو الأهم من كل هذه الأصول، موضوعة شنو؟ أن إمكان الخطأ في الوحي موجود، وأن النبي صلى الله عليه وآله وإن كان نبيا لكنه ليس بعالم، فهو ليس بعالم في العلوم الذي لا ترتبط بمشروعه، ليس عالما في زمانه فضلا عن الأزمنة القادمة، فضلا عن الأزمنة المستقبلية. هذه هي الأصول الأربعة. وكنا في صدد أن نذكر الأدلة لهذه الأصول الأربعة. طبعا في محورية المناقشة هناك ممن بذل وصار جهد للتفريق بين الوحي وبين الإلهام، وأن الوحي شيء والإلهام شيء آخر. الإلهام إيداع في القلب، أما الوحي عبارة عن سفير يأتي من الله إلى النبي محمل برسالة كاملة من حيث المضمون واللفظ. فهناك رأي ناقش وبذل وصار جهده في تمييز الوحي عن الإلهام. هذا بالحقيقة صحيح، هذا بحث علمي، وينبغي أن واحد يكون عنده صورة مستوفاة لما قيل في تفسير ظاهرة الوحي. فالعرفاء لهم رأي، علماء الكلام لهم رأي، الفلاسفة لهم رأي، المفسرون لهم رأي، علماء الحديث لهم رأي. ليس عندي صراع، عليكم السلام ورحمة الله، ليس في بالي صراع بين المدارس الفكرية مثل صراع تفسير ماهية الوحي. فلذا لا غرابة، وما نعتبر أنه ماكو داعي شوية واحد يتحسس في تفسير قضية الوحي بما فسره أصحاب هذه المدرسة بعدما كانت القضية شنو؟ معترك الأعلام ومعترك المدارس ومعترك المشارب الفكرية. فأؤكد أن هذه المفردة وإن كانت تستحق أن تبحث، لكنها ربما إذا دخلنا في سياقها دخلنا في سياق المنازعات على أساس المباني، و من المباني ما اختارته هذه المدرسة من أن الوحي لون من ألوان الإلهام، ومو رأي شاذ ولا رأي مرفوض، ولا تعامل العلماء معه بحساسية مفرطة. ونسعى جاهدين أن نجنب أنفسنا الدخول في دائرة النقد لهذه المفردة، لأنها مفردة خلافية وما تستحق أن واحد يركز عليها ويجعلها هي محورية النزاع، حتى يقال أن مركزية النزاع بين المدرسة التنويرية وبين مختارنا قضية الوحي وماهية الوحي، كما يسعى البعض أن يحرف حركة هذا النزاع ويجعله نزاعا مبنائيا في مباني لقوم ليس أقوالهم أقوال شاذة، وهم لهم قصتهم العلمي ولهم منزلتهم الفكرية. النقطة الثانية الذي أيضا أنا أجنب الحديث نفسي عنها، ما أريد أتحدث فيها، النقطة الثانية الذي لا تستحق أن نتحدث فيها، وأيضا أرجو أن لا نجر إلى هذه النقطة الثانية، وإن سعى البعض أن يجرنا إلى هذه النقطة، أن نتعامل مع هذه المدرسة بمنتهى من السطحية والبحث عن عثرات ربما أصحابها لم يقصدوها، وهذا ضعف في ضمن الناقد أن يبحث قضايا تافهة فتات الخلاف ويبحث عن وجود ثغرات صغيرة يريد يكسر المقابل. ولذا أحيانا نشعر أن هذا النزاع خرج عن كونه نزاع موضوعي وعلمي ودخل في ضمن الانتفاعات الشخصية، هذا هم ليس بصحيح. يا بشوني هذا النزاع أنه الإبداع الوحي، إبداع الوحي ويا الإبداع الشعري، هل هذا التنظير تنظير موفق أو غير موفق؟ يا جماعة هجموا، وهذا نفس الآيات التي وردت في مذمة ما صدر من الكفار في اتهام النبي بأنه شاعر، وهذا صريح الرفض القرآني. هكذا بعض مدرسة الأخرى تجيب أنا ما قلت أن الوحي هو الشعر، بس الوحي ظاهرة غير ملموسة، ردت أمثلها بمثال ملموس، وكم من ظاهرة غير حسية نظر لها بمثال حسي. والتنظير من حيث لا يعني أنني أقول أن كل ما في، ما أقول بعموم التنزيل ولا أقول بمساواة المقيس مع المقيس عليه، وإنما هناك فوارق، والقرآن قد اعتاد على هذا النهج والأسلوب. كم من آية من الذكر الحكيم في صفات الباري الذي هي صفات غير محسوسة مثل لها بمثال حسي، فمو فشي عزيز هذا المعنى. لذا آدم أيضا لأنه عبارة المدرسة فضفاضة، فما ممكن أن تكون أيضا نافذة في الطعن، هذا ينبغي أن يلتفت إليه. هاي قضيتين أنا مو هالقد حريص أن أهتم لها، ما الأولى قلت علمية صرفة وتستحق أن تكتب رسائل في هذا المضمار، لكنها مو فت قضية داخلة في الجوهر. والقضية الثانية يقولون أنتم مش فاهمين نظريتنا، أنتم ما فاهمين نظريتنا، وإحنا ما نقصد من هذه النظرية هذا الفهم الباطل الذي أنتم تعاملتوا مع النظرية بسطحية، وتعاملتم مع النظرية بتعصب، وتعاملتم مع النظرية بعدم الموضوعية. إذن وين محل بحثنا؟ محل بحثنا في نقطتين. النقطة الأولى، هل النبي له لمسة على القرآن أم ليس له لمسة على القرآن؟ هذا قضية. والقضية الأهم هذه القضية الأولى. أنا ما لازلت في دائرة بيان الأدلة، اليوم أحاول أنهي الأدلة حتى يوم الدرس البعدي أبدي أشير إلى نظرية عصمة القرآن وما سجل من ملاحظات على عصمة القرآن ودفع تلك الإشكالات الذي هي عمدة الأدلة، هي سلم عصمة القرآن. بينت لهم الدعوية شنو دعوية هذه النظرية، احنا نريد يعني اسمع لي الدعوية راح احكي حكاية، ارجوك ان تنتبه لما اقوله الان، بس خلا ابتعد ارجع الان للدعوية بعد قليل اتحدث عنها، بس اريد ابين شيء. اذا احنا ان كان ولا بد من حديث مع هذه النظرية لا في النقطة الأولى والثانية، وإنما في النقطة الثالثة والرابعة. النقطة الثالثة لن ننساها، لمسة النبي للقرآن. النقطة الرابعة عدم عصمة النبي، ويستدعي على أثر ذلك عدم عصمة القرآن، ويستدعي على أثر ذلك سلب القدسية، ويستدعي على أثر ذلك أن لا نجمد مع الفقه القرآني وأن نتجه إلى فقه متحرك متنور. هذه هي سلسلة المطلب، هذه سلسلة المطلب. أكو عتاب موجه من قبل المدرسة التنوينية، انتبه لي لهذا العتاب. قالوا أنتم في الحقيقة أنتم أصحاب المدرسة التقليدية، أنتم جئتوا بنيتوا على شيء ثم أحرجتم فيما بنيتم عليه، فأوجدتم لأنفسكم مدخلا وأقرب ما يكون هو إلى الحيلة مما هو إلى الواقع. شنو الموضوع؟ كان عشرات بل مئات الأحكام الشرعية اليوم أنتم تجمدوها، تتفقون من حيث المنظومة الفقهية بتجميدها. هذه الأحكام وصلت إليكم عن طريق الوحي، لكن لا يمكن أن تفعل في الوقت الراهن. نتفق جميعا أنها لا يمكن تفعيلها. أكو منهجي انصار، منهج أنتم اعتمدتوا، منهج احنا اعتمدنا. طبعا مقصودي من الأحكام الأحكام الاجتماعية الذي هي الصفة البال، الأحكام الاجتماعية والأحكام الحكومتية، منظومة سياسية، المنظومة النظام السياسي. أنتوا سويتوا جئتوا التزمتم بأن الحكم الأولي حكما تأبيديا اعتمادا على أن الوحي شمولي والوحي خلود فيه جنبة الخلود والسرمدية وجنبة البقاء. خب من جانب ما تقدر تطبق هذه الأحكام، من جانب أنت ملزم وفق مبناك عصمة القرآن وعدم التنازل عن هذه الأمور، كما في مثل العقوبات الجسدية مثلا. العقوبات الجسدية الآن ما يرتبط بنظام حقوق الإنسان، هذه مفردة مهمة. قوانين حقوق الإنسان أنتم اليوم تعملون على وفقها، مع أنه الشريعة والقرآن لا يؤمن هذه القوانين. إيش سويتوا أنتم؟ سويتوا وإحنا سوينا. أنتم سويتوا، أنتم قلتوا هذا الحكم مؤبد، حكم أولي مؤبد، إلا أن هذا الحكم الأولي المؤبد فرضت له حكما ثانويا حاكما على الحكم الأولي، ولم يكن هذا الحكم الثانوي حاكم في قطعة أو في ظرف أو في فترة، وإنما ماذا فرض أن هذا الحكم الثانوي أو الاضطراري، هذا الحكم الثانوي أو الاضطراري أو الحكم الولائي، هذه بعد أحكام غير إحنا قسمنا بمناسبة تقدم الحديث عنها في تقسيم الأحكام إلى أشكال، حكم أولي، حكم ثانوي، حكم ولائي، في ذي تلك القضية. أنتم هكذا فعلتم، أسستم منظومة الأحكام الولائية الثانوية الكذائية لتجميد تلك الأحكام الأولية التي صدرت من شنو؟ في صدر الإسلام من الوحي. هذه طريقتكم، هذا منهجكم. بينما نحن اخترنا منهجا آخر. شنو اخترتم يا منهج؟ قلنا أن القرآن فيه بعد بشري، طبع البعد البشري محكوم بظرف الزمان والمكان، ليس له قابلية الاستمرار. حاول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن يخترق المنظومة الاجتماعية بمنظومة اجتماعية إصلاحية بغلاف الوحي، ولم يسعى أن يبين أن هذه الاختراق للمنظومة الاجتماعية كان اختراقا بتأسيس من ذوقه الخاص، لأنه إذا علم المسلمون بذلك فإنهم لا يتفاعلوا مع تلك الأحكام الاجتماعية المؤسسة من قبل العقل النبوي. فالنبي لدهائه ونبوغه وذكائه ولحفظ التشريع حاول أن يؤسس هذه الطريقة. فإحنا عالجنا المشكلة، مشكلة شو اسمها؟ مشكلة شنو؟ حداثة الفقه، حداثة الفقه. إذ لو كان الفقه ليس بحادث فإنه يموت وتموت الشريعة، فلا بد من حداثة الفكر. نحن اخترنا سبيل وأنتم اخترتم سبيلا آخر. نحن اخترنا سبيل عدم بشرية، اخترنا بشرية الأحكام، بشرية الأحكام. أنتم اخترتم نظرية الحكم الثانوي، هذا الفارق بيننا وبينكم. نعم بشرية الأحكام فيها ضريبة. شنو ضريبة؟ لمسة النبي للقرآن واحد، وأن النبي ليس حكمه حكما فيه جنبة التأبيد، ليس بمؤبد، حكمه ليس بمؤبد. واضح هذا؟ هذه مقدمة. ترى الأصول الأربعة التي اعتمدت عليها هذه المدرسة، واحد، وأهم الأصول، الأصل الثالث والرابع، اثنين، وأن داعوية هذا الأصل إلى ماذا وكيف استطاعوا أن يعطوا. لذا أنا أحكي لك إياها للإنصاف، يعني طبعا هي القضية خلافية، للإنصاف أقول مقاصد أصحاب هذه النظرية ليس بالضروري أن كلهم مقاصدهم مقاصد سيئة، وإنما أرادوا أن يحفظوا بقاء الدين في وفق هذه المعطيات الحديثة والعصرية. أرادوا أن، بس ما موفقين، احنا نناقش وعندنا أجوبة، بس هذا أقول حتى نقترب لنشنج مع المدرسة الأخرى. فالأصل الثالث والرابع كان ضريبة إبقاء خالدية الدين. طبعا وبعدين أكو ضريبة أخرى في الحلقة البعدية، يعني فيما بعد عندما نتحدث في الخاتمية نراهم أيضا تنازلوا عن مضمون الخاتمية، وفرضوا أن باب الوحي مفتوح، إلا أن باب النبوة والرسالة مغلق، الوحي والولاية، وأن الوحي مظهر من مظاهر شنو؟ لون من ألوان شنو؟ الولاية. والولاية ليست مختصة بمن؟ بالأنبياء والرسول، بل الولاية تثبت حتى لغير الأنبياء والرسل، لذا قالوا باب النبوة أغلق، باب الرسالة أغلق، لكنه باب الوحي والولاية لا زال مفتوحا، وربما معارف محي الدين ابن العربي تفوق معارف النبي الأكرم. وربما معارف، وطبعا يستشهدون يقول لك ومعارف الإمام الحجة، الشيعة يقولون معارف الإمام الحجة لتفوق معارف النبي الأكرم، فكيف يمكن فرض الخالدية للإسلام مع أنه معارف على أي حال؟ هذه هي أصل المقدمة الذي أحببت أن أتعرض إليها. خب نرجع إلى الأدلة. أنا قلت الأدلة كثيرة بس أحاول أستقصيها وأنبه وأنوه من كما نوهت سابقا أن هذه الأدلة يمكن أن تؤلف وتصنف على شكل طوائف، أنا أسردها سردا عاما حتى بعد ذلك نلملمها شلون تلملم وشلون هذا. وأهم شيء عندي في هذا البحث، أهم شيء في هذا البحث عصمة القرآن. أنا كل نزاعي في بشرية القرآن ميهم نشير دون يحجون خيحجون، مو هلقد حريصة ما هواي أجاوب، بس الذي يهمني أن تبقى عصمة القرآن وتبقى قدسية القرآن وتبقى أن القرآن مصون عن الخطأ ولا يحتمل في حقه الخطأ، ولو فرض الخطأ في القرآن 1 بالمليار فإنه يسري إلى إجمال القرآن وإلى احتمال الخطأ في كل آية من آيات القرآن. محض فتح الباب الصغير على القرآن فإنه يوجب ماذا؟ عدم الوثوق بالقرآن، ما تقول القرآن، لأن ما من آية إلا ونحتمل أنها داخلة في لمسات النبي، وأنها قضية قد جامل فيها النبي، وأنها قضية قد لم يكن للنبي له المعرفة، وكان النبي إنما جاء بها لأجل قومه، وهي ليست قابلة لأن تسري إلى الأقوام الأخرى. واضح هذا؟ نجي إلى الأدلة. من الأدلة التي ذكرت موضوعة العقوبات الجسدية العنيفة التي لا تتلائم مع ربانية الله عز وجل. هذه العقوبات الجسدية العنيفة لا تتلائم مع كون القرآن إلهي، وإنما يتناءم مع ماذا؟ مع بشرية القرآن. موضوعة قصة غار حراء وما جرى في أول فترة نزول الوحي يظهر منها أنها قضية ما مرتبطة بالسماء بكل خصوصياتها، والسر في ذلك لأنها اعترت قضية الوحي حالات نفسية وتأزمات نفسية، ولو كانت القضية قضية إلهية فإن هذا الموضوع الإلهي لا يصاحبه تأزما نفسيا وروحيا واضطرابا، فنفس هذا الاضطراب ونفس هذا الإرباك ونفس هذه الحالات النفسية التي اعترت النبي الأكرم في قصة الغار مؤشر أنه هناك جنبة بشرية هي الذي استدعت هذا الأمر. الأمر الآخر أنه من مصادر المعرفة للنبي الأكرم ماذا؟ موضوعة المنام، وجعل المنام لون من ألوان، وطبعا المنام للنبي مصدر من مصادر المعرفة كما هو مصدر للمعرفة لأنبياء أخر، مو بس للنبي الأكرم، إبراهيم، يوسف، موسى، قضية هذا مصدر من، واعتبر سنخ من ماذا؟ من الوحي. مقدمتين: المنام ظاهرة صاحبة الأنبياء. المقدمة الثانية: وأن المنام فيه جنبة البشرية، وأن المنام فيه جنبة البشرية. طبعا كون المنام فيه جنبة البشرية مثل قضية موسى إبراهيم وإسماعيل، فإن المنام الذي رآه إسماعيل وإن كان مناما إلهي لكن صاحبه شيء من الماذا؟ من الخطأ والنسي. لذا بعد ذلك صححت عملية الخطأ الذي وقع فيه، هو رأى بالمنام يذبح ولده، لكن في واقع الحال واقع المسألة أنه كان قد أمر مو بذبح الولد، لكن الرؤية لم تكن موفقة عند إبراهيم، تفسر هذه الظاهرة على هذا النمط. جيد، طبعا تساعدها بعض الروايات الواردة عن أبناء العامة. الدليل الآخر وهو دليل فلسفي قوي أول عليه صاحب هذه النظرية: ما من حادث إلا وهو مسبوق بزمان ومكان. الحوادث مسبوقة، القاعدة الفلسفية شنو؟ ما من حادث إلا ومسبوق بقوة وفعل. راح أغيره، ما من حادث من الحوادث إلا وهي محكومة بعناصر الزمان والمكان، بينما ظاهرة الوحي يراد لها أن تكون فوق عنصر الزمان والمكان. فدعوى أن ظاهرة الوحي فوق عنصر الزمان والمكان يتنافى مع القانون الفلسفي: كل حادث طبيعي. الوحي ظاهرة حادثة، ظاهرة حادثة، كل حادث فهو في أفق الزمان والمكان، في أفق الزمان والمكان. أنا ما أريد أجاوب عن الشبهات، بس حتى هذه الشبهة تكون أكثر راكزة في أذهاننا. يصير خلط بين الحادث وبين المادة، الحادث وهو كل وجود مسبوق بعدم، والحادث ما مختص بالعالم المادي، العالم المادي من الحوادث، العالم المجرد أيضا من الحوادث، الملائكة كلها شنو؟ من الحوادث. لذا الله خلق الملائكة، يعني لم يكونوا موجودين ثم أوجد الملائكة. الروح بناء على تمامية نظرية الأرواح قبل عالم المادة، هذه مجردات لكنها وحوادث، ولكنها شنو؟ ليست بمادية. القانون الفلسفي: كل حادث فهو مسبوق بمادة وقوة. واقع القانون الفلسفي مو موفق. كل حادث مادي مسبوق بمادة وقوة، مسبوق بحركة ديالكتيكية بين القوة والفعل، لكنه لم يقل أحد حتى الحادث المجرد أيضا لا بد أن يكون محكوما بالمادة والقوة. ليس هناك الدعوة، ولا يلزم قلت الملائكة تكون وجودات مادية، والملائكة ينبغي أن تكون وجودات مكونة من القوة والفعلية، وبالتالي الملائكة لا يتعقل فيها، لا بد أن نقول أن الملائكة لا يتعقل فيها الحركة، بينما على وفق هذه النظرية يفترض أن هذا لها حركة. هذا أيضا من الأدلة التي ذكرت، هناك أدلة إن شاء الله نتعرض إليها فيما بعد، والحمد لله رب العالمين.